الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في دار كرامته في جناته، جنات النعيم. فرصة طيبة ألتقي بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة المباركة. وبداية، قبل الدخول في موضوع هذه المحاضرة، نشكر المكتب التعاوني في هذه المحافظة النبك على جهودهم الطيبة المباركة في إقامة مثل هذه المحاضرات، ونشكر فرع الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية في هذه المنطقة، منطقة الجوف، بقيادة الشيخ محمد التميمي وفقه الله. كما نشكر فضيلة الشيخ المجاهد الوزير، وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على اهتمامه وحرصه على إقامة مثل هذه المحاضرات النوعية النافعة. موضوع هذه المحاضرة أيها الأخوة عن لزوم الجماعة، وجوب لزوم الجماعة. والجماعة كلمة جمع تدل على تضام الشيء، تدل على تضام الشيء، وهو اسم لجماعة من الناس. والجماعة عدد كل شيء وكثرته، وأيضا الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة والاختلاف. ومن استقرأ الأحاديث النبوية والنصوص الشرعية الواردة في معنى الجماعة وجد أنها عند التحقيق لا تخرج عن معنيين اثنين، كل منهما يكمل الآخر. المعنى الأول ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم من الاعتقاد والقول والعمل. والمعنى الثاني الاجتماع على خليفة وعلى إمام وعلى حاكم وسلطان، وطاعته بالمعروف وحرمة الخروج عليه ومنازعته الأمر. هذان هما المعنيان. قال القاضي أبو بكر ابن العربي، هناك فرق، هذه فائدة، بين ابن العربي بالأل أل التعريف وابن عربي بدون أل. فابن العربي إمام وعالم، القاضي أبو بكر ابن العربي. أما ابن عربي فهو نكرة، ورد عليه أهل العلم بل كفره أهل العلم. فنفرق بين المعنيين، لأن بعض الناس الآن يروج لابن عربي الصوفي الذي هو رأس في عقيدة الحلول والاتحاد والعياذ بالله. قال القاضي أبو بكر بن العربي، وقوله أي قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة يحتمل معنيين، يحتمل معنيين. يحتمل أن الأمة إذا اجتمعت على قول، يعني أجمعت وأجمع العلماء والصحابة على قول، لا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر. ويحتمل معنى آخر، وهو أنه إذا اجتمعوا على إمام فلا يحل لهم منازعته ولا خلعه. أيضا تطلق الجماعة في دين الإسلام على أمرين أو مفهومين. المفهوم الأول الجماعة الصغرى، المفهوم الثاني الجماعة الكبرى. ما هي الجماعة الصغرى؟ الجماعة الصغرى هي جماعة الصلاة، أو الجماعة التي تنعقد بهم الصلاة وتسمى صلاة الجماعة، وهي الجماعة الصغرى. وهذه اعتنى بها الإسلام، الإسلام اعتنى بالصلاة اعتناء عظيم واهتمام كبير، وتتألف من إمام ومأمومين مأمورين باتباع هذا الإمام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث. المفهوم الثاني: الجماعة الكبرى، وهم القوم يجتمعون على الإمام الحاكم السلطان ولا يخرجون عليه، وأيضا تطلق على الاستمساك بالكتاب والسنة. يدل لهذا ويؤيده حديث حذيفة رضي الله عنه، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. حديث حذيفة حديث عظيم ينبغي الاهتمام به. أيها الإخوة الكرام، أهل العقل والعقلاء يجمعون، لا يختلف عاقل من بني الإنسان على أن الجماعة خير وفلاح وهدى، وأن الفرقة والاختلاف شر وضلال، وأن الاثنين خير من الواحد، والثلاثة خير من الاثنين، والأربعة خير من الثلاثة، وهكذا. ومجتمع قوم فتشرذموا أبدا، وما تفرق قوم فأفلحوا أبدا، ما يكون الفلاح مع التفرق. ومن كسر رمح في مجموع رماح، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، الثلاثة ركب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. هذا يدل على أن الشريعة قد راعت مصلحة الجماعة أيما رعاية. ولو أن كل أحد قدم مصلحته الخاصة الشخصية على مصلحة الأمة العامة لما اجتمعت الأمة، ولما استقرت الجماعة، وعم التفرق والفوضى، ويعجب كل ذي رأي برأيه، وزعم كل واحد أن الحق معه. لذلك حسم الإسلام هذا الأمر، دين الإسلام حسم هذا الأمر في كل ما من شأنه أن يفرق جماعة المسلمين، وفي كل ما يحدث الشقاق والاختلاف بينهم. وقد قال لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع، من أتاكم وأمركم جميع، يعني مجتمعين على إمام وبينكم الألفة والمودة والمحبة، فجاء هذا الرجل يريد أن يفرق كلمتكم وجماعتكم، قال عليه الصلاة والسلام: فاقتلوه كائنا من كان. تأمل كيف قدم مصلحة الجماعة العامة الكبرى على مصلحة هذا الفرد. ولو لزم الأمر إلى قتله وإزهاق روحه، لأنه دعا إلى الفرقة وأراد أن يفرق كلمة المسلمين وجماعة المسلمين. وتأمل رحمك الله، لاحظ أن أهل الفقه الفقهاء والعلماء يلزمون من رأى هلال رمضان لوحده، لو ردت شهادة هذا الرجل، رجل رأى هلال رمضان ثم ذهب إلى الحاكم والقاضي وقال: أنا رأيت هلال رمضان لوحده، وردت شهادته، هل يصوم هذا الرجل؟ لا، لأن الإسلام أمر بالاجتماع. فقال عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون جميعا ليس لوحدك، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قال العلماء: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة. الإسلام دين عظيم أيها الأخوة، جاء ليرسم الطريق ويهدي الناس ويرشدهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وطريق نجاة والله من عذاب الله في الدار الآخرة. فأخذ بأيدي الناس إلى الصراط المستقيم موجها ومرشدا وهاديا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وهذا الدين شامل لجميع أمور الحياة، ومن ذلك أمر الجماعة. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا الدين يأمر بالاجتماع والتعاون مع أهل الخير وأهل البر والصلاح، وقد أمر ربنا بالاجتماع، والأدلة في هذا كثيرة. وهذا كله حظ وحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة، وتحذير لهم من الاختلاف والتفرق، وتهديد للذين تفرقوا واختلفوا بالعذاب العظيم. ولو نظر المسلم إلى العبادات المفروضة، عبادات التي افترضها الله على المسلم، لوجد فيها روح الجماعة. فمثلا في الصلاة دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث شتى كثيرة إلى أن تؤدى الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أي الواحد ب27 درجة، يدل على فضل الجماعة. ومن ذلك أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المساجد مع الجماعة. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي هؤلاء الصلوات من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم فرادى ما أتيتم المسجد، قال: لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، أعوذ بالله من الضلال. قال: وما ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. لا إله إلا الله. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، ما يستطيع يمشي لوحده، فيهادى بين الرجلين، واحد عن يمين واحد عن شمال، حتى يقام في الصف. وهذا كله حرص على الجماعة. وتأمل أيضا أذكار الصلوات والآيات التي أوجب الله قراءتها في الصلاة، لرأينا روح الجماعة أيضا فيها واضح. من ذلك سورة الفاتحة، فإنها فرض لا تصح الصلاة إلا بها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي. وقال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. طيب، عرفنا أن سورة الفاتحة فرض في الصلاة. يقرأ الإنسان: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك أعبد، لا، إياك نعبد جمع، وإياك نستعين، فيدل على فضل الجماعة. كذلك في الصلاة في التحيات: تحيات لله والصلوات الطيبات إلى أن قال: السلام علينا، ما قال السلام علي، السلام علينا جمع، وعلى عباد الله الصالحين. ثم ختم الصلاة بالتسليم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كلها جمع في جمع يدل على فضل الجماعة. عبادة الصيام تأمل، وإن كان المرء يصوم لوحده ولكن أيضا تبدو فيها روح الجماعة في هذه العبادة، لأن المسلم مطالب أنه يصوم رمضان مع إخوانه المسلمين. ولو أنه أراد أن يصوم رمضان في غير رمضان، أنه أراد أن يصوم الفريضة مثلا في رجب أو شعبان، ما قبلت منه، انفرد بنفسه. إذن صيام رمضان كل المسلمين يصومون في هذا الشهر. والحج كذلك واضح فيها الجماعة، من جميع أنحاء العالم يجتمعون في مكان واحد وزمان واحد ويؤدون هذه الفريضة العظيمة. إذن الإسلام ينمي في المرء حب الاجتماع وحب الجماعة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا مأمور بأن يصبر مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ويعاشرهم ويؤالفهم. الأدلة أيها الأخوة من الكتاب والسنة في الحث على الجماعة والأمر بلزومها وذم التفرق والاختلاف كثيرة جدا، نذكر بعضها. دليل الأول قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ذكر ابن جرير رحمه الله بأسانيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا، قال: الجماعة. وذكر أقوالا أخرى في تفسير حبل الله، اعتصموا بحبل الله، ذكر أقوال منها القرآن والإخلاص لله والإسلام. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره، وهذا تفسير نافع وسهل يحرص عليه المسلم، يقرأ لو كل يوم صفحة صفحتين خمس ما استطاع، فإنه كما ذكر الشيخ ابن عثيمين سهل لكل الناس للعامة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: وتفاصيل التقوى، لأن الله قال يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدا. يجمعها، يعني التقوى، ما هي التقوى؟ يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه. ثم بعد ذلك أمرهم الله بما يعينهم على هذه التقوى، وما هي؟ قال: وهي الاجتماع، لأنه قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله. فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وهذا حق أيها الأخوة. إذا حصل التفرق والتنازع والاختلاف كيف تستطيع أن تأتي إلى المسجد وتؤدي هذه الصلاة؟ ما يمكن. والله تخاف على نفسك، تخاف على بيتك وعلى أولادك وأهل بيتك، فلا تخرج إلى المسجد وتؤدي ولا تؤدي الفريضة. كذلك الأمور الدنيوية، التجارة، الأعمال، والله إذا حصل التفرق والنزاع ووقع السيف والله لا تستطيع أن تخرج من بيتك ويحصل الفقر والجوع والعياذ بالله. وهذا حق وواقع. وانظر إلى ما يسمى بالربيع العربي، خدعوا الناس، ثوروا، أخرجوا مظاهرات، دعوة للخروج على السلاطين، هذا كلام الخوارج قديم. ماذا استفاد الناس؟ لا شيء. الفوضى والنزاع والاختلاف والتفرق، ما استفادوا شيء. وهكذا كل من أعرض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يحصل له هذا الأمر. وحفظ الله بحمد الله تبارك وتعالى وفضل الله هذه البلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على بلادنا وعلى جميع بلاد المسلمين. قال: وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى. كما أن بالافتراق والاختلاف والتعادي يختل النظام وتنقطع الروابط، ويسير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال الشيخ بن سعدي أيضا رحمه الله: وأصلحوا ذات بينكم، يعني أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتباغض والتدابر والتقاطع بالتودد والمحبة والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول التخاصم والتشاذم والتنازع. دليل الثالث قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس في قوله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اتبع سبيل واحد الإسلام، منهج الصحابة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نفترق لا إلى البدع والمحدثات ولا إلى الجماعات والأحزاب الضالة كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة هذه داعش وجبهة النصرة وتنظيم القدس، كلها جماعات ضالة مظلمة. هذا حق، وقد ظهر للناس جميعهم ضلالة هذه الجماعات. ولا تتبعوا السبل، لا تتبع إلا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهج السلف، السلف الصالح. قال ابن عباس في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفي قول أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونحو هذا في القرآن، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه أهلك من كان قبلهم بالمراء والجدال والخصومات في دين الله ونحو هذا. قاله مجاهد وغير واحد أيضا غير ابن عباس. هذه الأدلة التي ذكرناها من كتاب الله عز وجل. أما من السنة الأدلة كثيرة، منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. توحيد، هذا أساس كل شيء وأصل الأصول. والله من اختل توحيده لا ينفعه أي شيء، ومن أشرك بالله وقع في الشرك والعياذ بالله، والله لا تنفعه حتى صلاته في الصف الأول، لأنه اختل البنيان، اختل الأساس، الشرك بالله تبارك وتعالى. والشرك أيها الإخوة هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. والشرك شركان، فشرك ظاهر، الشرك على قسمين، شرك أكبر أصلا. قال ابن القيم: والشرك شركان فشرك ظاهر، يعني أكبر ذا القسم، ليس بقابل الغفران، هذا القسم لا يغفره الله عز وجل، وصاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله أبدا أبدا. والشرك شركان فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من وثن ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يحبه، ثم يدعوه أو يرجوه أو ويخافه ثم يحبه كمحبة الديان. إذن الشرك صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ومن هنا نعلم ضلال والشرك المنتشر في بعض بلدان المسلمين هدانا الله وإياهم، وهو الذهاب للقبور والأضرحة ودعوة هؤلاء الموتى. والله هذا الميت لو أراد أن ينفع أحدا لنفع نفسه، فكيف يدعوه هؤلاء الناس ويأتونه وتأتي المرأة وتدعو تريد أن هذا يشفع لها عند الله أو يحبب زوجها فيه أو أن زوجها لا يفعل أو يفعل ويحبه؟ والله هذا كله من الشرك. فيجب علينا الاهتمام بالتوحيد، والله فضل التوحيد عظيم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا فضل التوحيد. فالأول إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، التوحيد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الاجتماع وعدم التفرق والاختلاف. والاجتماع يكون على الكتاب والسنة، على الحق وعلى ولي الأمر وعدم الخروج عليه وعدم منازعته الأمر. بعض الناس هدانا الله وإياهم يتكلم في المجالس في أمور لا تخصه، هي من أمور العامة، ويفسد ولا يصلح. الواجب على الأب وولي الأمر أنه إذا جلس في بيته مع أولاده أنه لا يذكر عيوب والأخطاء التي تقع من بعض الوزارات أو بعض المسؤولين، لا، هذا لا يجوز، هذا من الغيبة ويؤدي إلى الضرر. وسبب لشحن أولاده على ولاة الأمر، لا، ما يجوز. ولذلك عندما تجد بعض الشباب ينحرف عن المنهج الصحيح وتجده يعني يغسل دماغه بهذه الأفكار المنحرفة، أفكار داعش، السبب قد يعود إلى مجالسة أو كلام هذه الكلام في المجالس على ولاة الأمر، ما يجوز هذا، هذا أمر محرم، والأدلة على هذا كثيرة. والله ما نقولها مجاملة، إنما هذا دين لدين الله سبحانه وتعالى به. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والنصيحة كما ذكرها أهل العلم تكون للولاء بالسر. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان كثيرا ما ينصح بالسر، ويقول: من كان عنده نصيحة يكتب، أبواب مفتوحة والطرق مفتوحة، إن لم تستطع الوصول فأوصلها لمن يستطيع، العلماء بحمد الله قائمون ولله الحمد. قال النووي رحمه الله، الإمام النووي الحافظ صاحب المصنفات العديدة والشروح النافعة، قال ولا تفرقوا في الحديث، قال هذا أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم على بعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام الاجتماع، وهذا أصل عظيم يلخ من أصولها للسنة والجماعة، فمن فارق هذا الأصل ألحق بأهل البدع والأهواء من الخوارج والمعتزلة وغيرهم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في دار كرامته في جناته جنات النعيم. فرصة طيبة ألتقي بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة المباركة، وبداية قبل الدخول في موضوع هذه المحاضرة نشكر المكتب التعاوني في هذه المحافظة النبك على جهودهم الطيبة المباركة في إقامة مثل هذه المحاضرات، ونشكر فرع الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية في هذه المنطقة منطقة الجوف بقيادة الشيخ محمد التميمي وفقه الله، كما نشكر فضيلة الشيخ المجاهد وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على اهتمامه وحرصه على إقامة مثل هذه المحاضرات النوعية النافعة. موضوع هذه المحاضرة أيها الأخوة عن لزوم الجماعة، وجوب لزوم الجماعة، والجماعة كلمة جمع تدل على تضام الشيء، تدل على تضام الشيء، وهو اسم لجماعة من الناس، والجماعة عدد كل شيء وكثرته، وأيضا الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة والاختلاف. ومن استقرأ الأحاديث النبوية والنصوص الشرعية الواردة في معنى الجماعة وجد أنها عند التحقيق لا تخرج عن معنيين اثنين، كل منهما يكمل الآخر. المعنى الأول ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم من الاعتقاد والقول والعمل، والمعنى الثاني الاجتماع على خليفة وعلى إمام وعلى حاكم وسلطان، وطاعته بالمعروف وحرمة الخروج عليه ومنازعته الأمر، هذان هما المعنيان. قال القاضي أبو بكر ابن العربي، هناك فرق، هذه فائدة، بين ابن العربي بالأل التعريف وابن عربي بدون أل، فابن العربي إمام وعالم القاضي أبو بكر ابن العربي، أما ابن عربي فهو نكرة ورد عليه أهل العلم بل كفره أهل العلم، فنفرق بين المعنيين، لأن بعض الناس الآن يروج لابن عربي الصوفي الذي هو رأس في عقيدة الحلول والاتحاد والعياذ بالله. قال القاضي أبو بكر بن العربي وقوله أي قول عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، يحتمل أن الأمة إذا اجتمعت على قول يعني أجمعت وأجمع العلماء والصحابة على قول لا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر، ويحتمل معنى آخر وهو أنه إذا اجتمعوا على إمام فلا يحل لهم منازعته ولا خلعه. أيضا تطلق الجماعة في دين الإسلام على أمرين أو مفهومين. المفهوم الأول الجماعة الصغرى، المفهوم الثاني الجماعة الكبرى. ما هي الجماعة الصغرى؟ الجماعة الصغرى هي جماعة الصلاة أو الجماعة التي تنعقد بهم الصلاة وتسمى صلاة الجماعة، وهي الجماعة الصغرى، وهذه اعتنى بها الإسلام. الإسلام اعتنى بالصلاة اعتناء عظيم واهتمام كبير، وتتألف من إمام ومأمومين مأمورين باتباع هذا الإمام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث. المفهوم الثاني الجماعة الكبرى، وهم القوم يجتمعون على الإمام الحاكم السلطان ولا يخرجون عليه، وأيضا تطلق على الاستمساك بالكتاب والسنة. يدل لهذا ويؤيده حديث حذيفة رضي الله عنه حيث قال له صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. حديث حذيفة حديث عظيم ينبغي الاهتمام به. أيها الإخوة الكرام، أهل العقل والعقلاء يجمعون، لا يختلف عاقل من بني الإنسان على أن الجماعة خير وفلاح وهدى، وأن الفرقة والاختلاف شر وضلال، وأن الاثنين خير من الواحد، والثلاثة خير من الاثنين، والأربعة خير من الثلاثة، وهكذا. ومجتمع قوم فتشرذموا أبدا، وما تفرق قوم فأفلحوا أبدا، ما يكون الفلاح مع التفرق. ومن كسر رمح في مجموع رماح، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، الثلاثة ركب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. هذا يدل على أن الشريعة قد راعت مصلحة الجماعة أيما رعاية. ولو أن كل أحد قدم مصلحته الخاصة الشخصية على مصلحة الأمة العامة لما اجتمعت الأمة ولما استقرت الجماعة وعم التفرق والفوضى، ويعجب كل ذي رأي برأيه، وزعم كل واحد أن الحق معه. لذلك حسم الإسلام هذا الأمر، دين الإسلام حسم هذا الأمر في كل ما من شأنه أن يفرق جماعة المسلمين، وفي كل ما يحدث الشقاق والاختلاف بينهم. وقد قال لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع، من أتاكم وأمركم جميع يعني مجتمعين على إمام وبينكم الألفة والمودة والمحبة، فجاء هذا الرجل يريد أن يفرق كلمتكم وجماعتكم، قال عليه الصلاة والسلام فاقتلوه كائنا من كان. تأمل كيف قدم مصلحة الجماعة العامة الكبرى على مصلحة هذا الفرد، ولو لزم الأمر إلى قتله وإزهاق روحه لأنه دعا إلى الفرقة وأراد أن يفرق كلمة المسلمين وجماعة المسلمين. وتأمل رحمك الله لاحظ أن أهل الفقه الفقهاء والعلماء يلزمون من رأى هلال رمضان لوحده لو ردت شهادة هذا الرجل رجل رأى هلال رمضان ثم ذهب إلى الحاكم والقاضي وقال أنا رأيت هلال رمضان لوحده وردت شهادته هل يصوم هذا الرجل؟ لا، لأن الإسلام أمر بالاجتماع. فقال عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون جميعا ليس لوحدك، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قال العلماء إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة. الإسلام دين عظيم أيها الأخوة، جاء ليرسم الطريق ويهدي الناس ويرشدهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وطريق نجاة والله من عذاب الله في الدار الآخرة. فأخذ بأيدي الناس إلى الصراط المستقيم موجها ومرشدا وهاديا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وهذا الدين شامل لجميع أمور الحياة، ومن ذلك أمر الجماعة. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هذا الدين يأمر بالاجتماع والتعاون مع أهل الخير وأهل البر والصلاح، وقد أمر ربنا بالاجتماع، والأدلة في هذا كثيرة. وهذا كله حظ وحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة، وتحذير لهم من الاختلاف والتفرق، وتهديد للذين تفرقوا واختلفوا بالعذاب العظيم. ولو نظر المسلم إلى العبادات المفروضة، العبادات التي افترضها الله على المسلم، لوجد فيها روح الجماعة. فمثلا في الصلاة دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث شتى كثيرة إلى أن تؤدى بالجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أي الواحد ب27 درجة، يدل على فضل الجماعة. ومن ذلك أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المساجد مع الجماعة. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي هؤلاء الصلوات من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم فرادى ما أتيتم المسجد، قال لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، أعوذ بالله من الضلال. قال وما ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. لا إله إلا الله. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، ما يستطيع يمشي لوحده فيهادى بين الرجلين، واحد عن يمين واحد عن شمال حتى يقام في الصف. وهذا كله حرص على الجماعة. وتأمل أيضا أذكار الصلوات والآيات التي أوجب الله قراءتها في الصلاة، لرأينا روح الجماعة أيضا فيها واضح. من ذلك سورة الفاتحة، فإنها فرض لا تصح الصلاة إلا بها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي. وقال الترمذي حديث عبادة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. طيب، عرفنا أن سورة الفاتحة فرض في الصلاة، يقرأ الإنسان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أعبد، لا إياك نعبد جمع وإياك نستعين، فيدل على فضل الجماعة. كذلك في الصلاة في التحيات، تحيات لله الصلوات الطيبات إلى أن قال السلام علينا، ما قال السلام علي، السلام علينا جمع، وعلى عباد الله الصالحين، ثم ختم الصلاة بالتسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كلها جمع في جمع يدل على فضل الجماعة. عبادة الصيام تأمل، وإن كان المرء يصوم لوحده، ولكن أيضا تبدو فيها روح الجماعة في هذه العبادة، لأن المسلم مطالب أنه يصوم رمضان مع إخوانه المسلمين. ولو أنه أراد أن يصوم رمضان في غير رمضان، أنه أراد أن يصوم الفريضة مثلا في رجب أو شعبان، ما قبلت منه، انفرد بنفسه. إذن صيام رمضان كل المسلمين يصومون في هذا الشهر. والحج كذلك واضح فيها الجماعة، من جميع أنحاء العالم يجتمعون في مكان واحد وزمان واحد ويؤدون هذه الفريضة العظيمة. إذن الإسلام ينمي في المرء حب الاجتماع وحب الجماعة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا مأمور بأن يصبر مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ويعاشرهم ويؤالفهم. الأدلة أيها الإخوة من الكتاب والسنة في الحث على الجماعة والأمر بلزومها وذم التفرق والاختلاف كثيرة جدا، نذكر بعضها. دليل الأول قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ذكر ابن جرير رحمه الله بأسانيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا، قال الجماعة. وذكر أقوالا أخرى في تفسير حبل الله، اعتصموا بحبل الله، ذكر أقوال منها القرآن والإخلاص لله والإسلام. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره، وهذا تفسير نافع وسهل يحرص عليه المسلم، يقرأ لو كل يوم صفحة صفحتين خمس ما استطاع، فإنه كما ذكر الشيخ ابن عثيمين سهل لكل الناس للعامة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: وتفاصيل التقوى، لأن الله قال يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قالوا تفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدا. يجمعها، يعني التقوى ما هي التقوى، يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه. ثم بعد ذلك أمرهم الله بما يعينهم على هذه التقوى، وما هي؟ قال وهي الاجتماع، لأنه قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله. فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وهذا حق أيها الأخوة. إذا حصل التفرق والتنازع والاختلاف
كيف تستطيع أن تأتي إلى المسجد وتؤدي هذه الصلاة؟ ما يمكن. والله تخاف على نفسك، تخاف على بيتك وعلى أولادك وأهل بيتك، فلا تخرج إلى المسجد وتؤدي ولا تؤدي الفريضة. كذلك الأمور الدنيوية، التجارة، الأعمال، والله إذا حصل التفرق والنزاع ووقع السيف، والله لا تستطيع أن تخرج من بيتك ويحصل الفقر والجوع والعياذ بالله. وهذا حق وواقع. وانظر إلى ما يسمى بالربيع العربي، خدعوا الناس، ثوروا، اخرجوا مظاهرات، دعوة للخروج على السلاطين، هذا كلام الخوارج قديم. ماذا استفاد الناس؟ لا شيء. الفوضى والنزاع والاختلاف والتفرق، ما استفادوا شيء. وهكذا كل من أعرض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يحصل له هذا الأمر. وحفظ الله بحمد الله تبارك وتعالى وبفضل الله هذه البلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على بلادنا وعلى جميع بلاد المسلمين. قال: وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى. كما أن بالافتراق والاختلاف والتعادي يختل النظام وتنقطع الروابط، ويسير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال الشيخ بن سعدي أيضا رحمه الله: وأصلحوا ذات بينكم، يعني أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتباغض والتدابر والتقاطع بالتودد والمحبة والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول التخاصم والتشاجر والتنازع. الدليل الثالث قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس في قوله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اتبع سبيل واحد الإسلام، منهج الصحابة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نفترق لا إلى البدع والمحدثات ولا إلى الجماعات والأحزاب الضالة كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة هذه داعش وجبهة النصرة وتنظيم القدس، كلها جماعات ضالة مظلمة. هذا حق، وقد ظهر للناس جميعهم ضلالات هذه الجماعة. ولا تتبعوا السبل، لا تتبع إلا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهج السلف، السلف الصالح. قال ابن عباس في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفي قول: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه أهلك من كان قبلهم بالمراء والجدال والخصومات في دين الله ونحوها. قاله مجاهد وغير واحد أيضا، غير ابن عباس. هذه الأدلة التي ذكرناها من كتاب الله عز وجل. أما من السنة الأدلة كثيرة، منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. التوحيد هذا أساس كل شيء وأصل الأصول. والله من اختل توحيده لا ينفعه أي شيء، ومن أشرك بالله وقع في الشرك والعياذ بالله والله لا تنفعه حتى صلاته في الصف الأول، لأنه اختل البنيان، اختل الأساس، الشرك بالله تبارك وتعالى. والشرك أيها الإخوة هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. والشرك شركان، فشرك ظاهر، الشرك على قسمين، شرك أكبر أصلا. قال ابن القيم والشرك شركان فشرك ظاهر، يعني أكبر ذا القسم ليس بقابل الغفران، هذا القسم لا يغفره الله عز وجل، وصاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله أبدا الأبد. والشرك شركان فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من وثن ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يحبه، ثم يدعوه أو يرجوه أو ويخافه ثم يحبه كمحبة الديان. إذن الشرك صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ومن هنا نعلم ضلال والشرك المنتشر في بعض بلدان المسلمين هدانا الله وإياهم، وهو الذهاب للقبور والأضرحة ودعوة هؤلاء الموتى. والله هذا الميت لو أراد أن ينفع أحدا لنفع نفسه، فكيف يدعوه هؤلاء الناس ويأتونه وتأتي المرأة وتدعو تريد أن هذا يشفع لها عند الله أو يحبب زوجها فيه أو أن زوجها لا يفعل ويفعل ويحب. والله هذا كله من الشرك، فيجب علينا الاهتمام بالتوحيد. والله فضل التوحيد عظيم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا فضل التوحيد. فالأول إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، التوحيد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الاجتماع وعدم التفرق والاختلاف. والاجتماع يكون على الكتاب والسنة، على الحق وعلى ولي الأمر وعدم الخروج عليه وعدم منازعته الأمر. بعض الناس هدانا الله وإياهم يتكلم في المجالس في أمور لا تخصه، هي من أمور العامة، ويفسد ولا يصلح. الواجب على الأب وولي الأمر أنه إذا جلس في بيته مع أولاده أنه لا يذكر عيوب والأخطاء التي تقع من بعض الوزارات أو بعض المسؤولين، لا، هذا لا يجوز، هذا من الغيبة ويؤدي إلى الضرر. وسبب لشحن أولادي على ولاة الأمر، لا، ما يجوز. ولذلك عندما تجد بعض الشباب مثلا ينحرف عن المنهج الصحيح، وتجده يعني يغسل دماغه بهذه الأفكار المنحرفة، أفكار داعش، السبب قد يعود إلى مجالسة أو كلام هذه الكلام في المجالس على ولاة الأمر. ما يجوز هذا، هذا أمر محرم، والأدلة على هذا كثيرة. والله ما نقولها مجاملة، إنما هذا دين، لدين الله سبحانه وتعالى به. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والنصيحة كما ذكرها أهل العلم تكون للولاء بالسر. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان كثيرا ما ينصح بالسر، ويقول من كان عنده نصيحة يكتب، أبواب مفتوحة والطرق مفتوحة، إن لم تستطع الوصول فأوصلها لمن يستطيع. العلماء بحمد الله قائمون ولله الحمد. قال النووي رحمه الله، الإمام النووي الحافظ صاحب المصنفات العديدة والشروح النافعة، قال ولا تفرقوا في الحديث، قال هذا أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم على بعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام الاجتماع، وهذا أصل عظيم يلخ من أصول أهل السنة والجماعة، فمن فارق هذا الأصل ألحق بأهل البدع والأهواء من الخوارج والمعتزلة وغيرهم.